ألف، وإن واحد مع الألف جوهره، وإنه به كان كل شيء، هو الخالق وهو النور، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. وبعد كده دخلنا على يوحنا إزاي يتقدم المسيح زمنيا بس عشان يهيئ الطريق قدامه، ونرجع تاني نتكلم عن النور الحقيقي الذي كان في العالم والعالم اتكون به لكن العالم مش عارفه، وإلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكن اللي قبلوه أعطاهم سلطانا يصيروا أولاد الله الذين يؤمنون باسمه. بعد كده سمعنا يوحنا بيقول لنا أن النعمة والحق بيسوع المسيح صار، لكن الناموس كان على يد موسى، وده نعمة محدودة مقارنة بالنعمة الحقيقية التي على إيد ربنا يسوع المسيح نفسه. وبعدين قال لنا إن كان الله لا يراه أحد قط، فالابن الوحيد الذي هو من نفس جوهر الآب هو أعلن عنه. وابتدى يحكي لنا بقى الكلام العملي اللي حصل مع يوحنا لما قالوا الناس يسألوه أنت مين؟ أنت المسيح؟ أنت إيليا؟ أنت النبي؟ وحتة النبي دي لخبطت بعضكم المرة اللي فاتت، فأنا أقف شوية عندها لأنه يمكن أنا قلتها بسرعة شوية ففي ناس مستوعبتهاش. إيه حكاية النبي؟ اليهود عندهم أنبياء كتير، يعني أولهم أو أشهرهم موسى النبي، لكن طبعا إيليا وإليشع وأنبياء العهد القديم حزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس، كل دول اسمهم أنبياء. لكن اليهود كانوا عارفين ان بعد موسى ما جاش حد خد نفس هذه المكانة العظيمة انه خلص الشعب خلاصا عظيما زي اللي عمله موسى. ولو فتحنا مع بعض تثنية 18 نسمع بالظبط ايه اللي قاله موسى قبل ما يروح السماء لشعبه وهو بيكلمهم عن النبي اللي يجي شبهه. تثنية 18 احفظوا الرقم ده، يقول فيها ايه؟ يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك. ده بيكلم شعب اسرائيل فبيكلمهم بلغة المخاطب المذكر على اعتبارهم شعب واحد. يقيم لك يا اسرائيل الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي. يبقى اول شرط في النبي ده انه لازم يكون ايه؟ من وسطك من اخواتك، يعني ما ينفعش يكون من بلاد العرب، عشان الناس اللي بتاخد الايه دي تحاول تربطها بشخص اخر ما ينفعش. له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب. وبعد كده يقول لهم في عدد 18 اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي. هنا ربنا بيعيد الكلام بلسانه هو، يعني موسى كان بيقول أن ربنا قال يقيم لك الرب إلهك، بعدها بعددين بيقولها تاني منسوبة لربنا، فيقول ربنا بالضبط قال إيه؟ قال أقيم لهم، ده ربنا بقى اللي بيتكلم، نبيا من وسط إخوتهم مثلك يا موسى أجعل كلامي في فمه يكلمهم بكل ما أوصي به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يبغى فيتكلم باسمي كلاما لو لم أوصي أن يتكلم به أو يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت هذا النبي. أولا مش إحنا اللي ربطنا الآية دي بربنا يسوع المسيح، لما تفتحوا أعمال ثلاثة في المقابل تفتحوا أعمال 3 عدد 22 هتلاحظوا أن أبونا بطرس الرسول وهو بيوعظ لليهود قال لهم هو المسيح، ده هو الشخص اللي موسى تكلم عنه ولغاية النهاردة ما جاش، مع أن بعد موسى جم أنبياء كتير قوي، بعد موسى جاء أنبياء كتير قوي لم ينسب هذه النبوة لأي حد فيهم. ليه؟ لأنه كان لازم يبقى مخلص عظيم جداً ولم يقارن أي نبي بموسى، إلا أن أتى المسيح وصار بالمقارنة أعظم جدا من موسى، لكن هنشوف حكاية كلمة نبي عليه برضه. فتلاحظوا ان في اعمال ثلاثة بطرس الرسول وهو بيوعظ بعد شفاء الاعرج، اللي منكم يتابع سفر الاعمال، يقول ايه؟ فان موسى قال للاباء، ده بطرس اللي بيوعظ يقول كده، ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم، كلام ده اعمال 3:22، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الانبياء ايضا من صمويل فما بعد، جميع الذين تكلموا سبقوا وانبأوا بهذه الايام، انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عهد به الله ابائنا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. اليكم اولا العهد ده، اذ اقام الله فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شرور. اذا النبوه دي تنطبق على المسيح، النبوه بتاعت ابونا ابراهيم بنسلك تتبارك كل امم الارض تنطبق على المسيح، النبوه اللي جت لادم انه نسل المراه يسحق راس الحيه تنطبق على السيد المسيح. طيب ليه يتقال على المسيح كلمه النبي؟ هي دي النقطه اللي تعبت ناس، مش هو ربنا؟ ليه يتقال عليه النبي؟ شوفوا، المسيح له المجد، قيل عنه ملك، قيل عنه كاهن، قيل عنه رئيس كهنة، قيل عنه طبعا الإله المتجسد ابن الله، وقيل عنه ابن البشر أو ابن الإنسان. السيد المسيح بحكم وظائفه المتعددة ممكن يلقب بألقاب كثيرة، واخدين بالكم؟ يعني اللي بيعترضوا ان المسيح يتسمى نبي، طب ما هم بيعترضوا برضه ان المسيح بيتسمى رئيس كهنة. هذه الوظائف لا تقلل من لاهوت المسيح، لان المسيح اتانا انسان متجسد حقيقي، فاخذ صورة عبد، وفي الصورة دي صار رئيس كهنة، وفي الصورة دي اصبح النبي المنتظر. لكن النبي المنتظر طلع مش انسان عادي، طلع ابن الله الوحيد اللي جاي يخلص الشعب، فاهمين الفكرة؟ لكن على قد تفكير موسى او على قد النبوة اللي وصلها له، ان في نبي عظيم تاني هيجي من وسطيكم اسرائيل، من اخواتكم، وتسمعوا له، واللي مش هيسمع له يضيع الابدية، واللي يسمع له اللي ما يسمعلوش يطلع من القطيع. عشان كده الكتاب انشغل بمقارنة موسى بالسيد المسيح، ومعلمنا بولس قال ان موسى كان امين كخدام على البيت، لكن المسيح له المجد كان امينا كرب البيت كصاحب البيت. فده فرق كبير قوي. وإن كان يوحنا المعمدان الذي شهد له أنه أعظم من كل الأنبياء اللي قبله، هو نفسه قال على المسيح أنا ما استاهلش أنحني وأحل سيور حذائه، ليوضح لنا قد كده أن السيد المسيح أعظم بما لا يقارن بأي إنسان. لكن النبوة على فم موسى كانت تشير إلى شخص آخر، لو قال لهم إله متجسد اليهود ما يفهمهاش. لكن كل اللي شايفينه ان موسى ده عظيم جدا، حتى كانوا هيسجدوا له، كانوا هيعبدوه. فمن العظمه بتاعته قال لهم هيجي واحد تاني زيي، لكن هو طبعا زيي هنا مش زيي في كل حاجه، لا، زيي ان هو مرسل من الله. طب ما صحيح المسيح مرسل من الاب، واخدين بالكم؟ وهو عليه طبعا بيعرف كل حاجه ويتنبأ بالمجيء التاني، فممكن ياخذ لقب نبي وياخذ لقب مخلص. لكن كل الأنبياء والمخلصين اللي جم قبل كده كلهم بيشاوروا على السيد المسيح نفسه. برضه هنحاول ننزل لكم نبذة في القصة دي عشان ما تتلخبطوش، لكن نص الآية يفيد بوضوح إنه ينطبق على شخص يجي من اليهود، ما ينفعش يكون شخص من بره. ونص الآية يفيد لا ينطبق على أي نبي أيا كان جه قبل المسيح. ونص الآية استخدموه بتوع العهد الجديد وطبقوه على المسيح نفسه، فما بقاش في عندنا مجال للاجتهاد ان هذه الآية التي قيلت عن النبي، هذا الشخص المعرف بأل يعني نبي واحد مش انبياء كثيرة جم، ينطبق على المسيح نفسه بشهادة معلمنا بطرس الرسول في وعظته في اعمال 3. نرجع لمسار الكلام في يوحنا 1. احنا وصلنا لغاية انا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله، والحتة دي تحوي ضمنيا القصة بتاعت غطاس السيد المسيح او معموديته. وفي الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه. تلاحظوا انه في الأول ابتدى من غير زمن، يعني إنجيل يوحنا لما ابتدى قال في البدء كده يعني بدون زمن. دلوقتي بقى يقول لنا الأحداث بتسلسلها الزمني، من ساعة ما المسيح ظهر على الشاشة بقينا نعد الأيام، لكن قبل كده ما كناش نعد الأيام. فاهمين الفكرة؟ يعني في أول الإصحاح لم يذكر زمن لأنه لا زمني في لاهوت، لكن أول ما ابتدى يتكلم عن أن يوحنا بدأ يشهد للمسيح بقى يقول في اليوم اللي بعدها عدد 29 نظر يوحنا يسوع مقبلا فقال هو ذا حمل الله، وفي اليوم اللي بعده وفي الغد عدد 35 أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذ. فبقينا نعد الأيام عشان المرة الجاية هناخد وفي الغد هيبقى ثالث يوم هيبقى عرس قانا الجليل. فاهمين؟ فبقى يوحنا بيسرد تسلسل الأحداث من ساعة شهادة يوحنا عن المسيح تسلسل زمن يوم بيوم. بقى يقول أول يوم يوحنا شاور وقال لهم يا جماعة هو ده حمد الله، تاني يوم كان واقف وحوالي اثنين من تلاميذه هيقول ايه تاني، ثالث يوم المسيح هيدخل عرس قانا الجليل. ماشي؟ فهيبدأ هنا التسلسل الزمني لأنه له إشارات رمزية. فهنا بيقول في الغد كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله. ده ما ده اللي انت قلته امبارح. معنى كده يوحنا كان دائم التكرار والإلحاح، أيا من كانوا اللي حواليه كل ما يشوف المسيح يقول لهم هو ده، يعني امشي وراه، هو ده، هو ده اللي احنا مستنينه، محدش يسيبوني وامشي وراه، هو ذا حمل الله. ما كان لسه قايلها قبلها بكام آية. ففعلا فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. التلميذان سمعوا الكلام ده فمشوا ورا المسيح. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ هما فضلوا ماشيين ورا ما بيكلموهوش. فالمسيح التفت اليهما وقال لهم انتوا ماشيين ورايا ليه؟ عاوزين ايه؟ فقالوا له فقال لهم ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم. هنا كلمة ربي أو ربوني، الكلمة دي في أصلها اللغوي العبري أو في نطقها لا تعني ربي يعني إلهي، لا تعني ربوني أو يا معلم. واخدين بالكم الفكرة؟ فهنا هنا بيفسرها لنا إن كلمة رباي اللي هي زي رباي، الرباي دول لسه معلمين اليهود اسمهم رباي. فهنا الاثنين دول ما قالولوش ربي بمعنى يا إلهي، لا طبعا هم لسه مش مؤمنين بلاهوت ولسه ما يعرفوهوش. كل اللي يعرفوه ان يوحنا كبرهم ومعلمهم شاور على المسيح وقال هو ده حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، وهو ده اللي انا بقول لكم ان لما تعمد السماء اتفتحت والصوت جه من السماء والروح نزل واستقر عليه، واللي بعتني قايل لي ان اللي حصل له كده هو ده ابن الله. فصحيح هو قال لهم ان ده حمل الله وقال لهم عليه ابن الله، لكن لغاية دلوقتي هم لسه ما يعرفوهوش، فإيمانهم ضعيف، هم شايفينه انسان عادي مش اكتر، لكن شايفينه معلم اكيد. فقالوا له يا معلم اين تمكث؟ فقال لهما تعالي وانظر، تعالي وانظر. فأتي ونظر اين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. شوفوا يوحنا بيسجل الكلام ده بعد مضي حوالي 70 سنة، يعني الكلام ده حصل حوالي سنة 30 أو 27 ميلادي، والإنجيل بيتكتب حوالي سنة 100 ميلادي. فبيقول لنا اللي حصل بالظبط والساعة كانت كام بالظبط. طب ليه القصة دي؟ ليه الدقة هنا؟ لأنه هنعرف إن ده كان أول لقاء بين يوحنا نفسه، كان واحد من الاتنين دول، وبين المسيح نفسه. فبيحكي لنا بالتفصيل أول مرة شافه واتكلم معاه، مشي وراه هو وزميله. عشان كده يقول كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه، يبقى هو وأندراوس، كان هو وأندراوس اللي ماشيين وراه. ففضلوا ماشيين وراه، فلما يسوع قال لهم عاوزين ايه، قالوا له يا رب أين تمكث، يا معلم أين تمكث؟ قال لهم تعالوا شوف، تعال يا وانظر. نقف عندها شوي. كان ممكن لو هم الناس دول أندراوس ويوحنا عاوزين طلب من المسيح كان ممكن يطلبوه، لكن هم الحقيقة بحكمة وبحب وباتضاع طلبوا طلب على مزاج المسيح. قالوا له رب انت بتقعد فين؟ مفهوم من السؤال يعني ايه؟ عاوزين نقعد معاك. احنا مش عاوزين حاجة منك، احنا عاوزينك انت. خلي بالكم الطلب ده، الطلب ده يفرح ربنا. احنا اغلبنا لما نطلب ما نقولوش يا رب اين تمكث، ما احنا عارفينك قاعد فين، ما انت قاعد في الكنيسة او قاعد في حتت كتير، خليك قاعد، لكن ادينا ونطلب. لكن يوحنا وانبراوس بدأوا التلمذة صح، قالوا له يا معلم اين تمكث، احنا عاوزين نقعد معاك، احنا مش عاوزين حاجة منك، احنا عاوزينك انت. فقضوا معاه اليوم كله. الساعة العاشرة دي يعني كام؟ تطلع كام؟ احنا عارفين بنزود ست ساعات، بنقول الساعة التاسعة تبقى 3 الظهر مش كده؟ يبقى الساعة العاشرة كان حوالي 4 الظهر. فقضوا معاه لغاية ما النهار مشي، بتاع 3-4 ساعات. وده كان أول قعدة يقعدوها فاستمتعوا بيه، ما تقلناش قال لهم إيه في القعدة دي. لكن ده كان أول لقاء بين يوحنا كاتب هذا الإنجيل وزميله إندراوس اللي هنعرف إنه أخو بطرس بعد كده، وبين السيد المسيح. هنا ده يورينا حاجة جميلة. أولا إنه الشاطر مش اللي يطلب طلب، الشاطر اللي يطلب المسيح نفسه. الشاطر اللي يقضي وقت مع ربنا، الشاطر اللي يفرح ربنا لما يقول له يا سيد أين تمكث؟ أنا عاوز أقعد معاك. الناس كلها بتطلب حاجات منك بس أنا بطلبك أنت شخصيا، أنا عاوزك أنت أقعد معاك. فطبعا السيد المسيح انبسط بالطلب ده، قال لهم تعالوا شوفوا. كمان تعالي وانظرة دي كانت دعوة ليكتشفوا أنه إنسان بسيط جدا وعايش في حتة غلبان. لأن هم لما راحوا شافوا طبعا لقوا راح راجل جليلي، جليلي دي يعني فلاح، لأن منطقة الجليل كلها زرع وخضرة، وكانوا ناس بسطة جدا. فعلى قد ما يوحنا جمله ومجده قدامهم جدا، هو ده حمل الله، هو ده ابن الله، هو ده اللي هيرفع خطية العالم، هو ده اللي نزل عليه الروح القدس مستقر، هو ده اللي أنا مستاهلش أحل سيور حذائه، على قد ما راح وراه وقال لهم تعالى يا وانظره، فلقوه عايش في منتهى البساطة، يمكن أقل من يوحنا نفسه، لأن يوحنا هنعرف بعد كده أنه كان ابن عز شوي. يوحنا الحبيب كان أبوه عنده مراكب، في صياد عامل وفي صياد صاحب مركب، فاهمين؟ تفرق. في واحد عامل صنايعي وفي واحد صاحب مركب، فأبوه كان عنده عمال وأجرة وهو كان صاحب مراكب، فكان مبسوط، بدليل بعد كده هنعرف إن يوحنا الحبيب كان على علاقة برئيس الكهنة مباشرة، عشان كده قدر يدخل القصر وقت المحاكمة. فكان يوحنا شوية أكيد بيته أحسن من بيت السيد المسيح. فالسيد المسيح في اتضاعه دعاهم يقعدوا معاه. فهم اتعلقوا بيه جدا، بالدليل اللي هنشوف حصل دلوقتي. كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. قبل ما اكمل القصه تكتشفوا ان يوحنا بيحكي احداث ما حكوهاش الباقيين بقى. احنا دخلنا في سياق الاحداث اللي لا سمعنا عنها في متى ولا مرقس ولا لوقا. ليه؟ لان دي حاجه شخصيه بيوحنا. ده بيحكي قصه تعارفه بالسيد المسيح هو واندراوس، وازاي هيجيبوا بعض، كل واحد يجيب الثاني، وازاي الحكاية بدأت بدعم وبشهادة يوحنا المعمدان نفسه. أغلب التلاميذ كانوا أساسا تلاميذ ليوحنا المعمدان، أغلبهم كانوا كده، وهو اللي زقهم على المسيح عشان يتلمزوا عليه وهو يركب، هو مش مهم، هو خلص رسالته. فهذا وجد أولا على اندراوس بقى أخاه سمعان، فقال له قد وجدنا مسيا. برضو فيها نوع من الانفعال، لا أخوه اندراوس وهو مروح لقى سمعان بطرس، وسمعان برضو راجل صياد زيهم، وكلهم ناس قرويين بسطاء. قال له لقيناه، لقينا المسيا. ايه كلمة مسيا دي؟ اول مرة نتعرض ليها مش كده؟ المسيا في الذي تفسيره المسيح. كلمة المسيح جاية كتير في العهد القديم، وكانت تشير الى شخص واحد اكثر مما تشير الى عدد كبير. يعني داود في المزمور يقول له من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. يعني كلمة مسيح دي مش بتاعة العهد الجديد بس، لا لا دي قديمة. كل ممسوح بدهن الروح القدس كان مسيح للرب. كلمة مسيح يعني ممسوح، لأن بيتمسح بالزيت، والزيت في العهد القديم كان يعطى للكهنة والملوك بس، يعني يمسح به الملك أو الكاهن لأنه بياخد وظيفة من ربنا. في العهد الجديد عشان كده كلنا بقينا ملوك وكهنة على يعني قياس العهد القديم. يعني بتوع العهد القديم اللي يتمسح منهم يا ملك يا كاهن. احنا كلنا خدنا زيت الميرون، ففي لغة العهد القديم نعتبر كلنا بقينا ايه؟ ملوك وكهنة. لكن ده ما يلغيش ان في كهنوت في العهد الجديد غير الكهنوت العام ده بتاع الكل. فهنا قال له احنا لقينا المسيح. كان في هذا الوقت كل اليهود فاهمين ان الكتاب يتكلم على مسيح مخلص يأتي ليخلص العالم او يخلص اليهود، ده تذكره. لكن فكرة الخلاص في ذهنهم كانت كيهود كانت مرتبطة بالعبودية المحيطة بيهم من الرومان، ده آخر تذكره. هم متعذبين من الرومان اللي محتلين بلادهم بقالهم 300 سنة، عاوزين يخلصوا منهم. فزي ما حصل في سفر القضاء وعلى يد قديسين كتار في العهد القديم، مستنين مسيح ممسوح من الله يخلصهم من هذا الاستعمار، ده آخر تذكره. منهم ناس كانوا على درجة أعمق روحية، فكانوا شايفين أن المسيح الآتي مش هيجي يشيل من الرومان، ده كلام صغير ما تكررت القصة دي كتير، لا هيجي يخلص العالم كله. زي مثلا سمعان الشيخ لما شال الطفل يسوع قال له الآن عيناي أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب. طب ده أنت يهودي المفروض ما تقولش الكلام ده. لا، هو بالروح القدس كرجل تقي وكاهن عارف ان المسيح ده جاي يخلص الكل. طبعا الكل هنا عيب على الرومان ويهودي، بقى القصة مش خلاص من استعمار، لا لا ده خلاص بقى من عبودية ومن موت ومن حاجة بتهدد العالم كله مش اليهود بس. فهنا بيقول له احنا لقينا المسيح بلغته. لاحظ ان يوحنا ساعات يحط نفس اللفظة اللي اتقالت، زي قال قبلها ربي الذي تفسيره يا معلم، هنا قال له لقينا المسيح الذي تفسيره المسيح. وده يؤكد ان يوحنا كان بيكتب مش ليهود، لانه لو كان بيكتب ليهود بس مش هيفسر كل كلمه، دي لغته، ده بيكتب للناس كلها اليهود وغيرهم، عشان كده بيفسر الكلمات الدارجه المهم. فجاء به الى يسوع. شوفوا بقى شطاره اندراوس وشطاره يوحنا، هما اللي هيبتدوا يلموا التلاميذ واحد ورا الثاني. اندراوس راح خد سمعان وراح له على طول في نفس اليوم، يعني كأنه روح الساعة 7 فلا أخوه، قال له لقينا المسيح، تعال تعال معاه تعال أفرجهولك، وهو فرحان. والحقيقة الروح دي جميلة قوي، لأن هي دي بتيجي البدايات كده، أن واحد يحب ربنا ويتعلق به وبعدين يروح لجاره يقول له تعال تعال الكنيسة، ده الكنيسة فيها كلام حلو، تعال ربنا تعال توب. هذه الدعوة البسيطة الساذجة هي أقوى دعوة في تغيير الناس، أقوى من الوعظ وأقوى من الكتب. إحنا لقينا المسيح، دي حاجة كبيرة قوي. على قد حماس الشخص اللي بيقولها، على قد فرحه بالمسيح، على قد تأثيره على الشخص اللي بيسمع له. لكن ما يكون واحد بيجي الكنيسة وطالع معكنن كده ومش حاسس إنه خد حاجة، فبيقول للناس تعالوا الكنيسة، ما حدش هيجي وراه. أنت خدت إيه من الكنيسة يعني عشان نيجي إحنا كمان؟ ما أنت مش باين عليك تغيير، مش باين عليك فرح، مش باين عليك لقيت حاجة هناك. لكن هنا اندراوس باين عليه قد وجدنا المسيح. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع. شوفوا بقى السيد المسيح مع كل شخص له طريقة، ودي حاجة جميلة قوي في ربنا يسوع المسيح. مفيش واحد فينا المسيح بيعامله زي التاني، هو طبعا حنين ومحب للكل، بس كل واحد فينا له طريقته وله مدخله. سمعان كان من النوع المندفع شوية يعني، ويحب ينبهر بسرعة يعني، عارفينه طبعا سمعان بطرس. فأول ما قرب على المسيح مش قال له أهلا ازيك اسمك ايه الكلام ده، لا، ولا أين تمكث زي يوحنا واندراوس، ولا خد الحوار الهادي ده. على طول نظر إليه يسوع وقال أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. طب ايش الزوم الحكاية دي؟ هو أصل بطرس يتأثر بالحركة دي ليه؟ يحب اللي يدخل له كده على طول ويجيب أوله من آخره. فقال له بص، مش أنت سمعان ابن يونا؟ إيه رأيك في اسم صفا اللي معناه بطرس على طول؟ فهو أولا عرفه أنه يعرفه، حتى لو كان بطرس طرأ إليه أن اندراوس متفق مع المسيح وقال له هجيب لك اخويا اسمه سمعان ابن يونا، يمكن. لكن أكيد كشخص بيتعرف بالمسيح لأول مرة يفرح أن المسيح بيناديه باسم. ونظر إليه يسوع، دي هتتكرر في إنجيل يوحنا، لأن يوحنا من كتر إعجابه بالمسيح كان بيتابع نظراته، وكان النظرة تفرق معاه، فكان يشوف عينين المسيح، فالنظرة دي فيها حاجة احنا مش عارفين، سمعان فهمها أو سمعان حسها، لكن نظر إليه يسوع، ما طبيعي بيكلم واحد لازم هيبص له، لا ما كانش يوحنا قالها، لا النظرة دي فيها حاجة. هل أثرت فيه بحب المسيح؟ هل النظرة دي حوشت له معاني كتير قوي ما فهمهاش في وقتها؟ لكن قال له أنت سمعان ابن يونة، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس، حط له كل الأسماء، وحط له الاسم القديم وحط له الاسم الجديد. طبعا بطرس يعني صخرة، ماشي، بس مقصود بيها بطرس غير بترا. بترا ده جبل صخري، بطرس دي زلطة صخرة جامدة حتة ناشفة، ماشي، عشان لما يقول له أنت على هذه الصخرة ما قالش على بطرس، لا لا خالص، في الترجمة قال له على هذه البترا، يعني على الإيمان بتاعك اللي انت حتة منه، اللي انت زلطة فيه، الإيمان الضخم ده، الجبل ده أنا هبني الكنيسة. مش معقول هيبنيه على بطرس، ده بطرس ده يضيعنا، يعني هو أبونا صحيح كلنا، لكن ده أنكر. المسيح هيبني الإيمان والكنيسة على واحد هو نفسه أنكر الإيمان في لحظة، في لحظة ضعف؟ لا طبعا، الإيمان مبني على على المسيح له المجد، على الشهادة وإعلان لاهوته. المهم أنه دخل له كده بقوة وبتأثير وبنظرات محددة شدوا إليه جدا. هتلاحظوا أن آخر إصحاح في إنجيل يوحنا هيراجع تاني على اسم بطرس، يقول له يا سمعان ابن يونة أتحبني؟ الظاهر النظرة بتاعت أول إصحاح هي نفسها النظرة بتاعت آخر إصحاح. فاكر أول مرة لما تقابلنا سمعان وقلت لك يا سمعان ابن يونة أنت بطرس من هنا ورايح؟ فلما بعد ولخبط وأنكر وضعف وكبر قدام نفسه، رجع بعد 3 سنين قبل ما يروح السماء المسيح له المجد يصعد، قال له يا سمعان ابن يونة يا بتاع زمان وبنفس النظرة أتحبني؟ أنت يوميها حبتني، يوميها تأثرت بكلامي وابتدينا. طب راح فين الحب ده بقى؟ فتلاحظوا أن سمعان ابن يونة دي كان يلقب اليهود بأسماء أبويهم أحيانا، أبو الأب يعني، لكن عادة السيد المسيح تلاحظوا يستخدمها لما يكون يعني عاوز ينبه الشخص الحاج، فإما يكرر اسمه أو يجيب له اسمه القديم، مع أن المفروض يعيش باسمه الجديد، المفروض الواحد بيعيش باسمه الجديد، لكن في لغة العتاب كان ينادي باسمه القديم. يعني مثلا لما بطرس حب ياخد المسيح يقول له ما بلاش حكاية الصليب دي اللي عمال كل شيء تتكلم عنها، قال له سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يهلك إيمانك. قال له حاسب سمعان، الشيطان بيلعب بعقلك وعاوز يوقعك، ده أنا بصلي لك وخايف عليك. برضو مرثا لما قعدت مشغولة وجاية تقول له يا رب ما تقول له مريم تقوم تشتغل معايا، قال لها مرثا مرثا أنت تهتمين. ساعات لما يكرر الاسم ربنا يسوع المسيح يبقى فيه نوع من العتاب أو الإلحاح، وساعات لما يجيب الاسم القديم يقصد يقول حاجة، يقول للشخص ما تنساش، يعني ما تنساش قديمك، ما تنساش أولك كان إيه، لأن عادة أن البدايات مع الله بيبقى فيها قوة، بيبقى فيها حماس، فالواحد لما يفتكر كيف بدأ دي ساعات ترد له الروح، يعني تحرك مشاعره شوي. في الغد، تاني في الغد، أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد في لبس فقال له اتبعني. إن كان اندراوس ويوحنا قعدوا مع المسيح شوية لغاية بعد الظهر، فراح بسرعة اندراوس جاب له سمعان بطرس وعرفه بيه. تاني يوم المسيح رايح في الجليل ماشي، فوجد في لبس فقال له اتبعني. يعني يمكن إنجيل متى قال لنا أنه كان لاوي قاعد على مكان الجباية قال له اتبعني أم ورب، لكن ما تقلناش بوضوح في بقية الأناجيل كيف بدأ التعارف بين التلاميذ وبين المسيح. هنا يوحنا الحبيب بيوضح أن البداية كانت يوحنا المعمدان وإصرار وإلحاحه على شخص ربنا يسوع المسيح اللي خلى التلاميذ ابتدوا ايه ينشر المسيح. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة دراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصر. زي ما دراوس راح ندخوه، فيلبس مشي ورا المسيح شوية ورجع فرحان قوي، فراح لصاحبه نثنائيل قال له: لقينا. الثاني قال له: لقينا المسيا. هنا قالها له بتفصيل اكتر، قال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء. لقينا الشخص اللي كل هنا لما يقولوا الناموس يقصدوا به ايه؟ اسفار موسى الخمس. كلمة الناموس قد لا تعود على الوصايا العشر بس، كلمة الناموس تعود على كل ما كتبه موسى او ما ينسب الى موسى النبي. اسفار موسى أو التوراة اللي هي الخمس أسفار الأولانيين، لأن العهد القديم عند اليهود كتابين، كتاب موسى اللي هو التوراة وكتاب الأنبياء اللي هو من بعد يشوع للآخر، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول له: لقيت الشخص اللي بيتكلموا عنه موسى وكل الأنبياء، طلع اسمه يسوع وأبوه اسمه يوسف من الناصرة. كانت الناصرة، شوفوا هو ما شرح لناش خالص يوحنا متى ولد المسيح وكيف ولد وبيت لحم والناصرة ومريم، حكى الناس اللي حكاه لنا لوقا ومتى، لأنه عارف ان الناس عارفات، بس بيحكي لنا ما يؤكد صدق الكلام ده، واخدين بالكم؟ شوفوا الاناجيل بتكمل بعض، انه فعلا كان عايش من الناصرة، وقيل عنه انه ناصري زي ما قال انجيل متى في انجيله، بدليل انه هو لما كبر بقى بلدياته ايه؟ الراجل ده جاي منين؟ من الناصر. فكانت الناصرة في ذهن الناس وفي عرفهم قرية فقيرة جدا، والظهر ما كانتش بتطلع حد يشرف يعني، واخدين بالكم؟ كانت فقيرة بزيادة وما كانش بيطلع منها حد، والبعض بيقول يعني انها كانت قرية مشهور فيها كمان نوع من اللخبطة والإباحية، يعني ما كانتش حاجة تشرف يعني، يعني ممكن لحد يخجل انه يقول انا من الناصر. فنثنائيل رد وقال له ايه؟ أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ بذمتك في لبس الناصرة هتطلع حد كويس؟ ده الرد العادي التلقائي بتاع شخص مش مقتنع، ودي تؤكد أن نثنائيل شخصية مش برضو فيها شك أو فيها مش سهل الانقياد وبيفاصل وبيقاوح، ودي هتخلينا نعرف ليه المسيح استخدم معاه الطريقة اللي هنشوفها دلوقتي. قال له فيلبس: تعال وانظر. تاخدوا بالكم السيد المسيح قال لاندراوس ويوحنا: تعاليا وانظرا، ومن ساعتها بقى كل واحد يشوف المسيح يقول للي بعده تعال وانظر، يعني سيد المسيح بدأها وبقت بتكر من واحد للتاني. المسيح قال للناس، قال لهم تعالوا شوفوا، لأن الكلمة دي فيها عمق كبير قوي، إن النهاردة أنت من حقك تشوف ربنا. اللي ما كانش حد بيشوفه قبل كده، كان زمان مين شاف؟ ده موسى كان بيترجاه يقول له وريني بس مجدك، قال له انت مش قد الكلام ده موسى، قال له لا معلش، ويفضل يزن ويتحايل، وده موسى يعني اللي هو بالنسبة لليهود كان اعظم واحد. لكن هنا في العهد الجديد انبياء وابرانا كثيرين اشتهوا ان يروا ما نرى وان يسمعوا ما نسمع، ولم يسمع ولم يروا، فطوبى لعيونكم. فهنا المسيح قال لهم تعالوا شوفوا، وبقى كل واحد يقول اللي بعده تعال شوف. والشطارة كده ان الواحد يقول للناس تعالوا شوفوا، تعالوا ذوقوا، تعالوا اسمعوا، لان المسيح اصبح بيتشاف وبيتداق وبيتسمع ومش بعيد. فراح فيلبس قال له طب تعالى وانظر. برضه فيلبس كان حكيم، ليه؟ الشخص الطيب البسيط كان ممكن يدخل مع نثنائيل في نوع من الفصال، يقول له ما يمكن ربنا رايد ان الناصرة طلع حد كويس ويتفلسف. هو قصر المسافة، نثنائيل قال له يعني الناصرة هتطلع حد عدل، قام جاب له على طول من الآخر قال له تعالى بنفسك وشوف، أنا هقنعك. اللي ضايق ربنا يسوع المسيح ساعات ما يعرفش يتكلم بس يعرف يجيب ناس. ليه؟ لأنه مش هيقعد يتفلسف ويتكلم كتير، هيأثر في الناس بحماسه، هيأثر في الناس بحبه لربنا، زي السامرية بعد كام إصحاح هنلاقي دي ستة أساسا سيئة جدا والناس بتتفاداها لأن سمعتها وحشة جدا. دخلت البلد جابت كل البلد للمسيح، طب أقنعتهم إزاي؟ ايه قوة الاقناع ولا الفلسفة ولا الحجة اللي ممكن تقنع كل البلد؟ طب واحد ممكن يجي بحب استطلاع وعشرة مش هيقتنعوا، طب دي ست بطال. لكن بسبب حماسها واندفاعها ما قالتش كلمتين على بعض، لكن جابت الناس تعالوا انظروا، قالت نفس التعبير، تاخدوا بالكم، تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. يمكن هو المسيح، وحتة لعله هو المسيح دي يعني تعال بنفسك واكتشف، هيطلع المسيح مش هيطلع المسيح، تعال شوف. زي ما تقول له واحد تعال يا اخي الكنيسة، ارتحت ارتحت مرتحتش بلاش، ايه المشكلة، تعال جرب ربنا، طلع جدع وبيسمع لك خير وبركة، ما طلعش جدع خلاص انت خسرت ايه. ده هذه السذاجة البسيطة المبنية على ايمان وحب ربنا، الناس تأثر في بعض اكتر من الوعظ. وهكذا بدأ انجيل يوحنا، بالرغم انه يحلق في سماء اللاهوت الا انه على الارض في منتهى البساطة والسلاسة والسذاجة. بيورينا شوية الفلاحين دول اتلموا على المسيح ازاي في اول ايام، ناس بسطاء لا بيهم ولا عليهم ولا يعني كانوا يتخيلوا ان هم هيبقوا رسل وهيبقى اسمهم في كل مكان لاخر الظهور. رأى يسوع نسنائيل مقبلة، فيلبس قال نسنائيل تعالى شوف، فجابوا جاي، ده في ثالث يوم، كل يوم في صيدة. فرأى يسوع نسنائيل مقبلا إليه مع بطرس، قال له انت سمعان ابن يونة انت تدعى صفا الذي تفسير بطرس، ودي كانت بداية حلوة مع بطرس. مع فيلبس كانت كفاية كلمة اتبعني. مع نسنائيل القصة مختلفة. ليه؟ لأن الرجل ده له سر لا يعرف أحد، له قصة سر محدش في الدنيا يعرف غير أمه إن كانت لسه عايشة. وهو جاي أساسا نسنائيل وعنده إيه شك ومش مرتاح، يعني مصيرها تطلع حد عدل، مش مقتنع، جاي مش مقتنع. فشوفوا إزاي السيد المسيح من قبل ما ينطق نسنائيل ويتكلم هيوقعه على طول، فيقول له ايه، فقال عنه، هو جاي كده قال يا سلام هو ذا اسرائيلي، ده ربنا يسوع المسيح بيتكلم على نسنائيل، هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه، ده يهودي اصيل. طب ايه يعني، ما كل الجماعة دول اسرائيليين يعني؟ لا، هي ليها قصة. فقال له نسنائيل من أين تعرفني؟ واضح أن اللغة فيها نوع من الشك والتحفظ دايما عند نسنائيل، قال له تتعرفني منين؟ إيه أنا إسرائيلي مش مغشوش، يعني تعرف منين المغشوش غير من غير مغشوش؟ في حياة نسنائيل قصة غريبة شوي، يقولها التقليد، أنه حين حكم هيرودس بإعدام أطفال بيت لحم والمنطقة المحيطة كلها، كان نسنائيل من ضمن الأطفال، كان عمره من عمر المسيح في نفس الفترة، فمحكوم عليه بالإعدام. أمه عملت حركة غريبة جدا، زي ما عملت أم موسى قبلها بألفين سنة مثلا، عملت حركة شبه كده، خدته بإيمان وخبته تحت التينة، حطته كده في حتة ما نعرفش عمره مكانها، كان أقل من سنتين أكيد، لأن الأمر طالع بإعدام أطفال دون السنتين. راحت خبته تحت التينة وهربته وعاش فترة ورجع شو الظهر على كبر، فبقى مغشوش في أصله. مغشوش في أصله يعني إيه؟ يعني الجدع ده إسرائيلي ولا مش إسرائيلي، أصيل يعني ولا مش أصيل. ليه؟ لأنه واضح أنه اختفى فترة ورجع، فيبدو أنه الموضوع ده كان سبب قلق في طفولة نسنائيل على الأقل. لما كبر أمه حكت له وقالت له انت اصلك حصل كيت وكيت، كان في قرار باعدامك زي بقيه الاطفال، وانا خبيتك تحت التينه وعدت عليهم، وانت ما متش مع العيال اللي ماتوا. فهنا المسيح يعرف طبعا السر، وعشان يخلي نسنائيل يؤمن ان هو ده ابن الله، يوحنا امن بسهوله لان يوحنا المعمدان شهد للمسيح. فيلبس اتاثر من كلمه اتبعني، بطرس وقع بنظرة وبكلمة سمعان ابن يونة وبطرس، لكن نسنائيل الشكاك هيجيب له حاجة ما يعرفهاش غيره، حاجة جواه سر دفين هو الوحيد اللي عارفه. فيقول له ايه بقى، قال له من اين تعرفني؟ فأجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك في لوبوس، قال له يعني نظام ايه، يوه اعرفك، ده انا اعرفك وانت في اللف، من أين تعرفني؟ فقال له قبل أن دعاك في لبس، من قبل ما في لبس يقول لك تعال شوف، وأنت تحت التينة رأيتك. تحت التينة بقى ده سين بينه وبين نسنائيل، حتى في لبس مش فاهم، لكن دي حاجة عرفها نسنائيل كويس قوي. قال له أنت وأنت تحت التينة رأيتك، عيني عليك من وانت طفل مستخبي تحت التينة ومحب تهرب من الرومان عشان ما يموتكش. أجاب نسنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله. على طول كده، أما ليه؟ ده سر بقى محدش يعرفه غيره. فهنا بيقول له يا معلم لأن هم بيقولوا عليه لسه معلم، خلي بالكم. لكن هو وصلته الرسالة شخصيا، لا أنت مش شخص عادي، يا معلم أنت ابن الله، اللي هي الشهادة اللي قالها يوحنا المعمدان، وأشهد أن هذا بالحقيقة هو ابن الله الآتي للعالم. فقال له لا أنت فعلا زي ما بيقولوا عليك، أنا ما كنتش بصدق، أنت ملك إسرائيل، وبما أنك ابن الله يبقى أنت الملك الآتي. يبقى ده كيهودي فاهم أن ابن الله هي نفسها ملك إسرائيل، هي نفسها المسيح، هي نفسها النبي، فاهمين؟ هو شخص واحد، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ يا يعني بس عامل فيها بتتفلسف وبتعند وبتقول الناصرة هتطلع ومش هتطلع، بكلمة آمنت يا إسرائيل لا ده أنت هتشوف كتير، يعني لسه إيمانك هيثبت ولسه هتتفرج على ابن الله ده هيعمل إيه. ده أنا قلت لك كلمة بس عشان أفهمك على الماشي، إن أنا عارف سرك من جوه. فهنا بيقول له هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. يعني في واحد يحس أن ربنا هو الوحيد اللي حافظ سره وعارف ضعفاته وعارف تاريخه وعارف خطاياه، ودي تخليه بينه وبين ربنا حاكم، لأن ربنا أقرب واحد ليه، هو الوحيد اللي عارف أعماقه، يقدر يخبيه عن أقرب الناس ليه، لكن مش حاسس ربنا كشف. ودي بتبقى مدخل حلو في العلاقة مع الله، لما الإنسان يكتشف أن سره الدفين بينه وبين ربنا. لكن كمان ربنا بيقول له ده في أحلى من كده كمان، مش بس سرك ده، أنت هتشوف أمجاد وخبرات هتخليك تقول 100 مرة أنت بالحقيقة ابن الله. وقال له الحق الحق أقول لكم، لكم واضح بقى أن هما كانوا تلموا عليه، يعني مش نسنائيل بقى، واضح أن في لبس موجود وندراوس ويوحنا وبطرس موجودين، وكل اللي تجمعوا بقوا لازقين للمسيح، يعني اللي بيجي ما بيمشيش خلاص، بيلازموه كل يوم من الصبح، يصحوا من الفجر يروحوا له عشان يقعدوا معاه وهيتحركوا معاه وهيزوروه بعد كده عرس قنا الجليل، هيبقوا في ديله داخلين الفرح معاه. هنا بدأت التلمذة. فهنا قال لك أقول لكم، يبقى الكلام بقى مش لنسنائيل بس، دي كلمة بينه وبين نسنائيل وصلت وفهمها، وقال له أنت فعلا ملك إسرائيل، أنت ابن الله. قال له أنا بقول لكم كلكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. إيه الكلام ده يا رب؟ يعني إيه؟ قال لهم يا أنتوا على قد الكلمتين دول بقيتوا مصدقين، من هنا ورايح هتشوفوا السماء نفسها مفتوحة، وهتشوفوا ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. طب دي حصلت امتى دي؟ اولا التعبير ده يفكرهم بايه كيهود؟ ملائكة طالعة نازلة دي قصة يعقوب، مش كده؟ فاكرين يعقوب وهو طالع؟ اولا كلمة يعقوب هي اسرائيل، فاول ما قال له ملك اسرائيل جاب له بقى حكاية يعقوب. قال له يعقوب ده زمان كان طالع هربان من اخوه وماشي في الصحراء غلبان ومحدش معاه، وحط راسه على طوب عاوز ينام، وضميره تعبه وخايف من الصحراء وخايف من بكرة وخايف من العملة اللي عملها، وقام حلم حلم جميل قوي، سلم نازل من السماء، نازل عليه ابن البشر ابن الإنسان، والملائكة نازلة طالعة، وربنا بيقول له يا يعقوب ما تخافش أنا هكون معاك حيثما تذهب. كلمة كانت مريحة قوي. وابن الإنسان كان ليعقوب واضح في الحلم، صارعوا بعد كذا سنة. فهنا بيفكرهم بالقصة دي، بيقول لهم جدكم الكبير انت اسرائيلي وكلكم اسرائيليين، اسرائيل الاولاني يعقوب ده كان له قصة معينة، انه شافني والملائكه نازله طالع عليا، طبعا عليا يعني حواليا يعني، مسيح ضخم اول ملائكه نازله طالعه تمجده يعني، في حركه دائمه محيطه بي كملك وسط جنوده يعني. فقال لهم انتوا كمان يا بني اسرائيل، انتوا كمان يا الذين قبلوه اعطاهم سلطانا يصيروا اولاد الله، هوريكم العز اللي شافه يعقوب مره هتشوفوه كتير، من الان ترون السماء مفتوحه من غير رؤيه وملائكه الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. هيجي واحد يقول ما حصلش الكلام ده، امتى حصل بقى ان هم شافوا السماء مفتوحه؟ مره حصلت بشكل واضح في التجلي ان السماء كانت شبه مفتوحه حين راوا المسيح في مجده ورأوا موسى وإليه حواليه وسمعوا صوت من السماء المفتوحة بيقول هذا هو ابن الحبيب. لكن في معجزاته الكثيرة كانوا كمان يروا ملائكة. يعني إيه؟ يعني أعمال السيد المسيح بعد كده يعني لم نعرف هل رأوا هذا المنظر ولا لا، ما سمعناش في الأناجيل. لكن في حياة السيد المسيح وأحداث كثيرة في عظمة معجزاته كانت بمثابة أن الملائكة طلع نزل عليه. في نفس الوقت نقرأ في إنجيل مرقس مثلا أنه في صومه الأربعين المقدسة كانت الملائكة تخدمه، ونسمع مثلا في وقت جثماني أنه ظهر ملاك يقويه يعني يقول له لك القوة والمجد زينا. هل كانوا بيشوفوا الملائكة دي ولا لا؟ ما نعرفش، لكن مش بعيد ان يكون بعضهم شاف الملائكه وهي تمجد الله. مع ميلاد السيد المسيح كان في ملائكه، جمهور من الملائكه بيقولوا المجد لله في الاعالي وارض السلام. فحين اتى المسيح على الارض ارتبط مجيئه بمجيء ملائكه كتير، يعني ما بقتش السماء مقفوله والعلاقه مقفوله بين الارض والسماء. هو يقصد يقول لهم انا بدل جيت على الارض السكة سالكة خلاص، فاهمين؟ الملائكة هتطلع وتنزل براحتها. ليه؟ لأن أنا صاحب السماء، هم في السماء، وكان الطريق مقطوع عليهم، معاش منكم أقرب من الأرض، الأرض الملعونة دي ممنوع الملائكة يقربوا منها. لكن إن كان المسيح صاحب السماء والأرض نزل الأرض، خلاص بقى الملائكة تتحرك براحتها، فاهمين الفكرة؟ فيقول لهم أنتم من هنا ورايح هتلاقوا الحكاية بقت يعني دخل في بعض، أصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا. طبعا بناخدها بمعناها الروحي أن الشخص الذي يؤمن بأن المسيح هو ابن الله ويقترب منه سيتمتع بالسماوات المفتوحة، يعني هتبقى السماء بالنسبة له مش حاجة مقفولة غامضة، سيرى ما لا يرى وسيسمع ما لا يسمع وهيدوق حاجات ما دقوهاش حد قبل كده. وده اللي حصل مع بعضهم في رؤى شخصية زي رؤية يوحنا اللاهوتي. طب ما يوحنا اللاهوتي من الآن يعني وهو على الأرض شاف السماء مفتوحة وملائكة طالعة نزل. بولس الرسول برضه بيقول دخلت السماء الثالثة وشفت وشفت، واخدين بالكم؟ إذا ممكن كل منهم على حدة يكون برضه تمتع بهذه المناظر الروحية. إحنا بناخدها بمعناها الروحي إنه كل ما نقرب من ربنا من هنا ندوق السماء. من هنا نلمس السماء وجمالها، من هنا عشرة الملائكة تبدأ. مش لما نروح السماء هنبقى نشوف ملائكة ونشوف سماء، احنا من هنا جوه القداس بيبقوا الملائكة حوالينا والقديسين حوالينا والسماء مفتوحة قدام عينينا، بس اللي ياخد باله، بس اللي يدخل العمق. فمن الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان، احنا فهمنا ان هم محاوطينه وفي حركة دائمة، لأن المسيح اللي على الأرض هو نفسه اللي في السماء، فبقوا ايه حافظينه أو يعني محاوطينه في السماء وعلى الأرض. نكتفي بهذا القدر النهاردة، ناخد آية. في سؤال بيقول يوحنا المعمدان ليه ما بقاش تلميذ من تلامذة المسيح؟ يوحنا المعمدان أعظم من التلاميذ في تقسيم القبطي وفي كلمات المسيح نفسه، وهو ببساطة كان له رسالة محددة انتهت بإعدامه بعد فترة بسيطة، فهو ملحقش. يوحنا المعمدان استشهد قتل هبان في صحاح 3 وقت ما المسيح بيكرز، ما لحقش يتلمز عليه طبعا، لكن هو كان مش محتاج، يعني مش مطلوب يبقى تلميذ للمسيح، هو له رسالة تاني، هو ذا الملاك الذي يتقدم الطريق قدامه، ده له رسالة أخرى. عشان كده في الرؤية يقولوا مثلا رأيت امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه. الشمس هو المسيح والقمر هو يوحنا المعمدان اللي واخد نوره من الشمس، يعني هو في مثابة عظيمة جدا، مكانة عظيمة قوي، واثني عشر كوكبا دول ال 12 رسول. فالقمر هنا في الرؤية في مكانة وفي وصف أرقى وأجمل من ال 12 كوكب. فهم كتلاميذ يوحنا تلمذوا على المسيح، ويوحنا خلص رسالته. انا عاوزكم تحفظوا بس تعالى وانظر، ايه رايكم؟ هل عندنا هذا الايمان البسيط ان احنا نقول لواحد تعالى وانظر، تعالى دوق ربنا؟ عندنا ثقه في ربنا نقول لواحد طب اطلب كده وشوف، طب امسك في ربنا، طب سيب خطاياك وقرب من ربنا، طب خدها جد وشوف هيحصل ايه؟ هل عندنا هذه الثقه؟ تعالى وانظر، تعالى كده قرب الكنيسة وشوف هيحصل ايه في حياتك. وإلا ما بنقدرش نقول الكلمة البسيطة دي، دي كلمة بسيطة كلها كرازم لإلهنا كل مجد وكرامة.